بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المطلقة ثلاثا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أعتد عند أهلي. والحديث رواه مسلم. قال: وعن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم؟ طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذلك. الحديث متفق عليه. وفي رواية أن عائشة رضي الله تعالى عنها عابت ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. قال: رواه مسلم والنسائي. قال: وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. قال: رواه مسلم. قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله رحمه الله قال أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يعني بنت قيس رضي الله عنها فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله فقال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسامة قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه هذا الباب أفرد فيه المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بحكم ما يلزم من نفقة أو سكنة للمطلقة طلاقا بائنا يعني من طلقت ثلاثا سواء كانت هذه الثلاث متفرقات أو كانت في مجلس واحد بلفظ واحد عند الجمهور الذين يرون أن طلاق الثلاث ينفذ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا هل يلزمه أن يدفع لها النفقة أو لا هذه هي المسألة والأدلة التي جاءت تتناول هذا الأمر كلها تدور حول حديث فاطمة بنت قيس تلك أعني المرأة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقعت حادثتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث طلقها زوجها ثلاثا ثم أوصى بأن يدفع لها نفقتها وقد جاء في بعض الروايات أنه لما دفع لها الشعير سخطته لأنها تريد نفقة أفضل من الشعير وذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لا نفقة لها ولا سكنة لذلك لم تعتد في بيت الزوجية وطلبت أن تعتد في غير ذلك البيت ورخص لها النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليها أو أشار عليها أن تعتد في بيت أم شريك ثم استدرك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مكان لا يصلح لها حيث يغشاه الرجال الأجانب، لكن بيت عبد الله بن أم مكتوم أو لا، حيث يمكنها إذا ما نزلت بيت عبد الله بن أم مكتوم أن تضع عنها ثيابها، لأنه رجل لا يرى، وبالتالي لا حرج عليها عندما تضع الثياب. وهكذا اعتدت، فلما قضت عدتها تزوجت بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث زوجها أسامة بن زيد. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي حكم بأن لا نفقة لها ولا سكنة. وهذا الحديث كان مثار خلاف في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرت حادثة كحادثة فاطمة بنت قيس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في إمارة عمر رضي الله تعالى عن عمر، ورفع الأمر إليه، وما كان عمر قد سمع بخبر فاطمة بنت قيس، فلجأ إلى كتاب الله جل وعلا يبحث فيه عن دليل، فوجد ظاهر آية في كتاب الله توجب على الزوج النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا بائنا، لأن الله تعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فحكم لها بالنفقة والسكنى، وجاءت فاطمة بنت قيس تقيم الحجة على عمر رضي الله عنه بأنها حصل لها ما حصل لهذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن لا نفقة لها ولا سكنى. لذلك خالف عمر رضي الله عنه رأيها، وقال: إن كتاب الله يدل على وجوب النفقة والسكنة، وأنت تقولين إن النبي لم يفرض لك نفقة ولا سكنة. وإن حديث فاطمة بنت قيس قد يحتمل أنها لما سخطت النفقة سقطت عنها، وأنها لما تأذت من بعد البيت ووحشة البيت سقطت عنها السكنة، فكأن السكنة والنفقة إنما سقطتا عن فاطمة بسبب، وليس هو الحكم العام. لذلك حملوا حديث فاطمة بنت قيس على أنه واقعة عين، يعني أمر خاص بفاطمة، لا يطبق على غيرها، فقالوا إنه واقعة عين لا يقاس عليها. وهذا الفهم ذهبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عندما استفتيت في أمر عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم ابنة أخي مروان بن الحكم طلقها زوجها وبت طلاقها، فخرجت من البيت وذهبت إلى بيت أهلها ولم تطالب بنفقتها. لما عرض أمرها وسمعت عائشة بذلك قالت بئس ما صنعت، يعني خالفت ما جاء في كتاب الله. ولما استدل لفعل عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم، استدل لفعل عمرة بحديث فاطمة بنت قيس، كأن عائشة رضي الله عنها رأت أن حديث فاطمة فيه تأويل مؤول ليس على ظاهره، ذلك لأن فاطمة بنت قيس كانت تسكن في بيت وحش تخشى على نفسها من بعد الدار وخلوه من الجيران وخوفها الذي ينتابها عندما تبقى وحيدة في البيت، لذلك رخص لها بالانتقال. فالانتقال لا يكون إلا بموجب وبسبب يسوغ ذلك. هكذا استدل من قال بوجوب النفقة والسكنى، فحمل حديث فاطمة بنت قيس على الخصوصية. وأما من ذهب إلى أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا يلزمها أن تعتد في البيت وليس لها نفقة، استدلوا بظاهر حديث فاطمة بنت قيس. وقد فصل الإمام الشوكاني رحمه الله هذه المسألة تفصيلا، نسب فيه الأقوال إلى أصحاب المذاهب وبين الآراء، وهذا ما سندرسه من خلال شرحه رحمه الله. وقبل ذلك نكمل ما بدأناه في الدرس الماض حول مسألة حديث المرأة إذا طلقت طلاقا أين تعتد؟ أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أين تعتد؟ لأن أهل العلم مجمعون متفقون على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية. استدل المصنف على وجوب ذلك بحديث الفريعة بنت مالك لما جاءها نعي زوجها وكانت في بيت شاسع عن أهلها وأرادت أن تنتقل لم يأذن لها، وبحديث ابن عباس والذي قال فيه ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما إن بقاء المرأة في بيت الزوجية بعد وفاة الزوج سنة نسخ بوجوب بقائها 4 أشهر و10، وعليه فالمرأة تبقى 4 أشهر و10 في بيت الزوجية. وقفنا عند قول الشارح وقد استدلنا بحديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور في الباب من قال إن المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة، قالوا لأن الله نسخ ذلك، حيث قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فلم يفرط ذلك، وإنما اعتبره من باب الأمر الجائز، وما دام جائزا إذن فالنفقة ليست واجبة. قال الإمام الشافعي: حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية الميراث، ولم أعلم مخالفا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة، فكأن الإمام الشافعي يدعي في ذلك الإجماع. ثم قال: ما معناه؟ إنه يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمها، حكم السكنى حكمهما، يعني حكم النفقة وليش حكم النفقة والكسوة، لكونها مذكورة معهما يعني أنها ليست واجبة، ويحتمل أنها تجب لها السكنى دون الكسوة والنفقة، لأن الكسوة والنفقة تحصل عليهما من ميراثها، لكن السكنى لورود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفروعة بضرورة بقائها في السكن وعدم الخروج منه، ففرق بين حكم النفقة والسكنى والنفقة والكسوة وحكم السكنى. قال: ويحتمل أنها تجب لها السكنى يعني وحدها. قال: وقال الشافعي أيضا في كتاب العدد: الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها، وقوله الاختيار دليل على عدم الوجوب. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فروع: امكثي في بيتك في بيتك، وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها، يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى، يعني من باب أولى. إن كان له بيت فيجب عليها أن تسكن فيه، وإن لم يكن له بيت فتبقى في بيتها الأول، وإن لزم الأمر إلى أن تستأجره وتدفع مقابل بقائها أجرة. قال: وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها، يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى. وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس، يعني الذي استدل به على عدم النفقة والسكنى، رد القائلون بوجوب النفقة والسكنى ردوا على ما جاء في حديث ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنهما بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة هكذا عندكم بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو 4 أشهر و10. يعني ابن عباس قال إن هذه الآية منسوخة، لكن لو سألناه منسوخة بما، يقول منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيقولون له إن الآية الأولى لا تدل على نسخ النفقة والسكنى مطلقا، وإنما تدل على نفق السك على نسخ السك النفقة والسكنى لمدة الحول، لكن لما أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أن تمكث 4 أشهر، فيبقى الحكم في 4 أشهر دون نسخ، فيكون النسخ فيما زاد على 4 أشهر، وأما 4 أشهر و10 فمتعين فيها النفقة والسكنة والكسوة. قال: وجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو 4 أشهر و10. قال: وجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس، لأنها قالت: وليس المسكن له، ولم يدع نفقة ولا مالا، فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها. حديث الفريعة استدل به القائلون بعدم وجوب النفقة، قالوا: لأن المرأة تقول الرجل ما ترك مال، والرجل المسكن ليس له، ومع ذلك أمرت بالبقاء، فأمرها بالبقاء يستلزم أنها تسكن على نفقتها وتنفق من مالها. الذين قالوا بوجوب الإنفاق عليها أنه يجب عليها أن تبقى، ويجب على ولي المتوفى عنه أن ينفق عليها وأن يدفع قيمة السكن، لما اصطدم قولهم بحديث الفريعة قالوا: هذا حديث الفريعة مخالف للقياس، مخالف للقياس، لأن القياس يقتضي أن من أجله مكثت المرأة مدة عدة الوفاة فيلزمه أن ينفق عليها وأن يسكنها ويكسوها، هذا ما يقتضيه القياس. وعندما يتعارض الحديث مع القياس يرون أن الحديث ينبغي تأويله، خصوصا وأن القياس يتوافق مع ظاهر الآية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولذلك ردوا حديث الفريعة بأنه مخالف للقياس. قال: وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس، لأنها قالت: وليس المسكن له، ولم يدع نفقة ولا مالا، فأمرها بالوقوف، يعني بالبقاء، فيما لا يملكه زوجها، وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه، فيكون ذلك قضية عين موقوفة، يعني لا يقاس عليها. قال: وقد حكى في البحر القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح من أئمة آل البيت، وعدم الوجوب، يعني وحكى عدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك وابن أبي ليلى حكى عدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك. والوجوب أو حكى الوجوب للحامل للحائل عن مولانا علي بن رضي الله عنه وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وشريح يعني القاضي وابن أبي ليلى. قال وحكى أيضا القول بوجوب السكنى يعني وحدها دون النفقة عن ابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم ومالك والإمام يحيى والشافعي. وحكى عدمه يعني عدم وجوب السكنى عن مولانا علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم وابي حنيفة واصحابه. قال وقد اخرج احمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة. وجاء في بعض الروايات ان كانت حاملا. وفي لفظ اخر انما السكنى والنفقة انما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان لها ما كانت له عليها رجعة. فاذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. وهذه الرواية ربما عارضت الروايات التي اخرجها اصحاب الصحيح. قال وسيأتي هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية وهو نص في محل النزاع. قال والقرآن والسنة إنما دل على أنه يجب على المتوفى عنها لزومها لبيتها وذلك تكليف لها. وحديث فروعة إنما دل على هذا فهو واضح في أن السكنى والنفقة ليستا من تكاليف الزوج. قال ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير حيث قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال وفي البقرة إيجابها للمطلقات حيث قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي. وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فخرجت المتوفى عنها من ذلك. وكذلك لا سكنى لها لأن قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم يعني في الرجعيات لظاهر السياق لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا كما سيأتي تحقيق ذلك. يقول اذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب كما في حديث فاطمة بنت قيس. وأما حديث الفروعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب يعني ما دام الاحتمال قائما فيهما فلا يصلحان للاستدلال لما فيهما من الاحتمال، والمحتمل لا تقوم به الحجة. قال: وقد أطال صاحب الهدي الكلام في هذه المسألة وحرر فيها المذاهب تحريرا نفيسا، فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه. نعم. دليل عليه؟ هذا ما استدلت به فاطمة بنت قيس، لأنها لما قالت بيني وبينكم كتاب الله، الله يقول في سورة الطلاق: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت: وأي أمر يحدث بعد ذلك؟ بالنسبة للمطلقة ما يمكن يحدث لها الرجعة، فإذا كانت لا يحدث لها شيء إذا لا تبقى في البيت. هذا وجه استدلال فاطمة بنت قيس. وإن كان أهل العلم أيضا ناقشوا فاطمة في استدلالها وقالوا: ليس المراد بقوله يحدث بعد ذلك أمرا فقط في الرجوع، فقد أحدث الله أمرا في ذلك حيث جعل المرأة المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بغير الزوج تعود إليه بعد ذلك، ونسخ التحريم المطلق المؤبد. وهناك أمور جدت كلها مما أحدثه الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق قبل أن يعني حيث إن السورة نسخة أو إن الآية نسخ فيها بعض الأحكام، وهذا كاف فيه أن يقال إن الله أحدث في ذلك إيه أمرا، وليس بلازم أن الإحداث يكون خاصا بوجوب النفقة والسكنة. ثم قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنة ولا نفقة. وحديث فاطمة بنت قيس يعني حديث صريح ونص في محل النزاع، والحديث صحيح إذ أخرجه الجماعة وجاء بروايات متعددة. وكثير من أهل العلم ناقش عمر رضي الله عنه في رده حديث فاطمة بنت قيس، وقالوا إن التعليل الذي علل به عمر غير كافي، وأن التهمة التي وجهت إلى المرأة بالنسيان غير كافية. لذلك كثير من أهل العلم قال بحديث فاطمة، وأن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكن. بعد أن أورد المصنف هذه الأحاديث علق عليها الإمام الشوكاني بقوله، قوله: ألم تري. لا، نلاحظ أن الشوكاني لم يعلق على الأحاديث من حيث الصناعة، ذلك لأن الحديث أو هذه الروايات المختلفة كلها قد ثبتت صحتها، فلا داعي ولا موجب لي التعليق عليها. قوله: ألم تر إلى فلانة بنت الحكم، قال: اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم، جدها الحكم يعني ابن مروان، فهو بنت أخي مروان بن الحكم، ونسبها عروة في هذه الرواية إلى جدها. قوله بئس ما صنعت، قوله بئس ما صنعت، يعني هذا قول عائشة رضي الله عنها تنكر فيه على أمري وعلى ما صنعته عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم، حيث خرجت من البيت ولم تقبل نفقة ولا سكنة. قال في رواية البخاري بئس ما صنع، أي زوجها في تمكينها يعني من الخروج من ذلك، أو بئس ما صنع أي أبوها في موافقتها حيث خرجت من البيت. قوله أما إنه لا خير لها في ذلك، قال كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحش، أو إلى ما وقع في رواية لأبي داود إنما كان ذلك من سوء الخلق. قوله وحش، قال بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة يعني الشين، أو مكان لا أنيس به. قال وقد استدل بأحاديث الباب، أو استدل بأحاديث الباب من قال إن المطلقة يعني طلاقا بائنا لا تستحق على زوجها شيء من النفقة والسكنى، لأن حديث فاطمة بنت قيس نص في ذلك. وقد ذهب إلى ذلك، أي إلى هذا الرأي، وهو أن المتوفى عنها زوجها، وهو أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق يعني ابن راهوية وأبو ثور وداود يعني ابن علي الظاهري وأتباعهم كذلك. قال وحكاه في البحر عن ابن عباس، أي صاحب كتاب البحر الذخار، حكى هذا الرأي ونسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى رحمه الله، وهكذا الأوزاعي وقد قال به أيضا الإمامية والقاسم من أئمة آل البيت. ومع كثرة هؤلاء إلا أن هذا القول يعد قولا غير مشهور، وقول الجمهور خلافه. قال وظهر الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر عنهم إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولها السكنى. واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، واستدلوا لإسقاط النفقة بمفهوم قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهومه أن غير ذات الحمل لا نفقة لها، ويدخل في ذلك المرأة المطلقة طلاقا بائنا إذا لم يكن لها، إذا لم تكن حاملا. فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة وإلا فلا. نعم، بيّن كلام الله وبين أن المراد من قوله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن بأن هذا في المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، أما إذا كانت مطلقة طلاقا باينا فلا نفقة لها ولا سكن. قال ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة. قال وضع أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله والنووي أو الثوري يعني سفيان وأهل الكوفة يعني الحنفية، أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. فإذا كأنه عندنا ثلاثة مذاهب: لا نفقة ولا سكنى، لا نفقة ولها السكنى، لها النفقة والسكنى. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال فإن آخر الآية وهو قوله تعالى آخر الآية وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى، لأن الله قال في آخر الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، لا قد يحدث وقد حدث، وهو نزول ما يخصص هذه الآية من تخصيص لهذه الآية نزل في كتاب الله، فهذا مما أحدثه الله جل وعلا. فليس المراد بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره هو مخصوص في النفقة أو مخصوص في إعادة الطلاق في إرجاع المرأة، وإنما هو أعم من ذلك، أعم من الرجعة، أعم من الرجعة. وما دام أعم من الرجعة إذن فهو محتمل، وهذا هو وهذا معلوم أن بعض الآيات يعني الآيات في سورة الطلاق نزلت متتابعة، والآيات في سورة البقرة نزلت بعدها، فكان فيها نسخ وتقييد وتخصيص لمفهوم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فحيث بين أن قوله يحدث بعد ذلك أمر ليس المراد به مجرد أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تعود للزوج. سيأتي في كلام الشارح ما يبين أن هناك أشياء أحدثت ونزل بها كتاب الله غيرت من هذا الحكم. يقول في آخر الكلام في هذا الموضوع لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، في دليل على أنه يجوز للمطلقة الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه، فيكون مخصصا لعموم قوله ولا يخرجن، كما خصص ذلك حديث جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة ولا يعارض هذا حديث الفريع المتقدم، لأنه في عدة الوفاة، وقد قدمنا الخلاف في ذلك. وعلى كل حال نحن لا نستعجل، وهذه الآية وإن كانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قد استدلت بها على عدم النفقة والسكنة، قالت لأنه أي أمر يحدث بعد ذلك، قالوا قال أهل العلم إن فاطمة رضي الله عنها فهمت أن الغرض من الإحداث هو الرجعة، لكن قد يكون الإحداث بغير الرجعة، بأحكام جديدة جاءت قيدت هذه المفاهيم، قيدت هذا الفهم، فيكون ذلك ضرب من ضروب الإحداث. قال وأؤيده قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآوة. قال وضرب الهادي والمؤيد بالله وحكاه في البحر عن أحمد بن حنبل إلى أنها تستحق النفقة دون السكنى، واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وبقوله تعالى لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وبأن الزوج المطلق بائنا محبوسا بسبب الزوج. كل ذلك أدى إلى وجوب النفقة، لأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا إنما تقضي العدة من أجله بسبب الزوج، حتى يتضح أنها حائل وليست حامل. قال واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذه الآية محل الاستدلال بها. قالوا إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا فقد بانت عن الزوج، ولا يحل لها أن تبقى مع الزوج في مكان واحد، فمن هنا فهمنا أن المراد بقوله أسكنوهن غير المطلقة طلاقا بائنا، وهي المطلقة طلاقا رجعيا. سدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج، وذلك لا يكون في البائنة. ثم يقول الإمام الشوكاني وأرجح هذه الأقوال الأول، وهو أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لما في الباب من النص الصحيح الصريح، وهو حديث فاطمة بنت قيس. وأما ما قيل من أنه مخالف للقرآن قال فوهم، فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية لقوله تعالى في آخر الآية ماذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال لأن الأمر الذي يرجى إحداثه والرجع لا سواه، وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن والسدي والضحاك، ولم يحكي عن أحد غيرهم خلافه. قال في الفتح وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر في الرجعة. هذا ما قاله مين؟ الحافظ ابن حجر. نعم هذا شاذ. يقول ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة بنت قيس المذكورة مخصصا له، يعني لو قلنا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأي شيء، حديث فاطمة بنت قيس يدخل دخولا أوليا ويخصص ذلك العموم. لكن يمكننا أن نقول إن حديث فاطمة بنت قيس هذا خاص، وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لفظ عام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص له، لا يخصص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. لا، نحن نفسره نقول مما أحدثه الله أن المطلقات طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة، لأنها لا ضرورة لبقائها في بيت الزوجية، إذ الأصل في بقاء المرأة المطلقة في بيت الزوجية أن تعود المياه إلى مجاريها، وأن يرد الزوج المرأة، والمطلقة طلاقا بائنا ليس بإمكانه أن يرجعها، لكن هذا لا يعني يوجب علينا أن نحمل الآية على هذا المعنى دون غيره. هذا ما أراد أن يقوله الحافظ ابن حجر. نقول إن حديث فاطمة يدخل دخولا أوليا، لكنه لا يلزم منه نفي غيره. وقلنا له ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. قال اليوم تطبيق هذه الآية من أسهل الأمور. البيت الواحد فيه من الغرف وفيه من الأجنحة ما يمكنها أن تبقى في جناح من الأجنحة وفي غرف بعيدة عن الزوج. ها؟ هذا عندنا هنا عند كثير من الناس. هو يعني العلماء الذين قالوا بوجوب النفقة والسكنة لهم وجه، قالوا هذه المرأة محبوسة من أجل العدة، والعدة حق للرجل ليس حقا للمرأة، فإذا ما دامت هي محبوسة من أجله إذن يلزمه إيه؟ النفقة، ويلزمه السكنة، فهي تسكن في البيت وهو يخرج إن كانت الغرفة واحدة، نعم، إلى أن تقضي عدتها ثم تغادر البيت، بعد ذلك يعود إن شاء. ها؟ لا، مو أنا الذي قلتها، هذه يقولها كل من يستنبط. نعم. لا، أن السكنة تلزم بلزوم النفقة. ما هو بلازم، ما في تلازم بينهما، لأنه قد تبقى في بيت أهلها ويلزمها النفقة من أجل البقاء، من أجل الحبس، من أجل الجلوس، لأنه هذه كما يقولون طاقة عطلت، خصوصا عند من يرى أن المطلقة طلاقا بائنا لا تخرج. إذن فنفقتها تلزم من؟ تلزم الزوج. طيب، قال ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة المذكور مخصصا له، وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه عنه مسلم لما أخبر قول فاطمة المذكور، قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت. فإن قلت إن قوله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيء أو قد حفظ في ذلك شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.